بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دعوني اليوم أتكلم عن أدب النصيحة. أدب النصيحة اليوم، هل الخطاب اللي موجود فيما بيننا إحنا، سواء كان ما بين أشخاص مسؤولين حينما يتخاطبون مع بعضهم، أو كان بيني أنا وأهلي وإخواني حينما أتكلم معهم، أو بينك أنت وزميلك، هل الخطاب هذا اللي احنا نسميه النصيحة، تبادل الرأي، هل هذا هذه النصيحة على غرار وعلى الأدب الشرعي اللي الله جعل بين الناس، ولا النصيحة اليوم تحولت بيننا إلى فضيحة؟ اليوم يا جماعة غسلنا قاعد ينشر برا، اليوم الناس كلها برا الكويت تطالعنا، تنظر لنا نظرة أخرى غير اللي احنا نبيها. احنا نبي ينظروا لنا إلى احنا مجتمع متطور، مجتمع متفتح، مجتمع فيه خير، مجتمع سابق لغيره، مجتمع متقدم بالخير، مجتمع محافظ. لكن الواقع التراشق اليوم اللفظي اللي صار ما بين كثير من الناس، ووصل هذا التراشق اللفظي إلى أن احنا أسقطنا أبسط أدبيات النصيحة فيما بيننا، صارت سب وصارت فضيحة. كما قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. هل المحادثة والحوار اللي قاعد يصير بيننا اليوم كمسؤولين، ككبار، كصغار، هذا التراشق اللي قاعد يصير بيننا، هذا الجدل، هذا الخطاب، هل إحنا بالفعل اليوم قاعد نؤدي واجب النصيحة؟ لما واحد يوقف مع واحد يتكلم معاه من خلال الإعلام المفتوح، ولا من خلال سؤال وجواب، ولا من خلال إذاعة، ولا من خلال تلفزيون، ولا من خلال قنوات خاصة، ولا قنوات عامة، ولا قنوات رسمية ولا غير رسمية، هل إحنا بالفعل بالخطاب هذا إحنا في الداخل، داخل قلوبنا بالفعل نقصد النصيحة؟ إحنا بذلك نقصد الإخلاص؟ إحنا بذلك من باب الحرص عليه قاعد نقول النصيحة؟ ولا إحنا قصدنا المجاكر، قصدنا أن نحرش بعضنا ببعض، قصدنا نفضحه، قصدا نعريج قدام الناس، قصدا نسقطه أمام الآخرين، قصدا نخليه يطيح، ها شنو قصدنا؟ لازم أول أدب من آداب النصيحة أنك في خطابك مع الآخرين تقصد بذلك وجه الله. أنا ما أقصد أعريك، أنا ما أقصد أفضحك، أنا ما أقصد أني أخزيك بين الناس، أنا ما أقصد أضحك الناس عليك، أنا ما أقصد أسقط مكانتك، أنا ما أقصد أفرد عضلاتي عليك، أنا ما أقصد أبين أني أنا الأحسن، أنا قصدي النصيحة الإخلاص. أنا ناصح لبلدي، لأمتي، لوطني، لأهلي، لشعبي، أنا أبي الخير، أنا ناصح لك أنت محبة وعطفا ورحمة. الله قال لموسى وهو رايح حق فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خلوا في بالكم أن أنتم تريدون من ذلك أن يتذكر أو أن يخشى، ولذلك لا تسبونه، لا تهاوشونه، لا تصارخون عليه. فرعون الأمة، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. فرعون يقول، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فرعون أكثر من هذا؟ الله يقول موسى ها انتبه، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أنتم شوي شوي معاه، هدوا الأعصاب معاه، خلكم في حواركم هادين. إيش حق المجاكر هذا؟ إيش حق الصراخ؟ إيش حق مناقر الدياتش هذا اللي قاعد يصير بينك وبين الاتجاه الآخر، ومسوينكم اتجاه معاكس على بعضكم، كل واحد يدق الثاني وكل واحد يتكلم الثاني؟ ليش؟ هل هذه النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول أدب من آداب النصيحة، لازم نيتك شنو فيها من الداخل، ماذا تريد؟ يجب أن تكون نيتك في هذه النصيحة أن تكون لله سبحانه وتعالى. وإن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لها معنيين. معنى النصيحة، المعنى الأول: نصحت الشيء، يعني فصلت الشيء عن الشيء فجعلته خالصا. يقال نصحت العسل، يعني فصلت العسل عن الشوائب فنصحت العسل، يعني خليته خالص. وهذه معنى النصيحة لله، يعني النصيحة لله يعني يكون عملك خالصا لله. ولكتابه يعني تعمل بكتاب الله، ولرسوله تخلص في العمل لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يشمل المعنى الأول، النصيحة لله. نصيحة لله يشمل معنى الإخلاص. نصيحة لله يعني تخلص في عملك لله، تخلص في عملك بكتابه سبحانه وتعالى فتعمل بكتابه، تخلص في عملك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين وعامتهم يأتيهم المعنى الثاني من النصيحة، وهي الدلالة والإرشاد، الهداية والإرشاد، هذا معنى النصيحة. فالنصيحة المعنى الثاني هي الهداية والإرشاد. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن من حبك لولي أمرك أو من حبك لشيخك أو من حبك لأميرك ولمسؤولك أن تنصح له. وهذه النصيحة لها أدب، نصيحة مع الكبير غير النصيحة مع الصغير، النصيحة مع المسؤول غير النصيحة مع العامي، كل ذلك جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أدبا. فالنصيحة مع ذو الوجاهة، النصيحة مع المسؤول، أن يأتيه الإنسان فلا يقصد بنصيحته تشهيرا، ولا يقصد بنصيحته إعلانا، ولا يقصد بنصيحته فضيحة، وإنما كلما كان قريبا منه يهمس بأذنه أو يوصل له النصيحة من خلال رسالة أو من خلال كتابة أو من خلال الاقتراب بمجلس أو غيره، فإن ذلك أبلغ وأنفع في وصول النصيحة إليه. لا تعنيف، لا سب، لا شتم، حب أن هذا الإنسان الذي أخطأ أمامك وزير، حب أن مسؤول، حب أن رئيس قسم، ليش أنا أقعد أدور بين الناس وأشهر فيه؟ ليش؟ إذا كان هو رجل لا يتراجع عن خطأه مثلا، أو كان رجل عنيد، أو كان رجل يمارس الخطأ علنا ويصر عليه، هو يتحمل جريرة عمله، وأنا بالفعل أحتاج بذلك أني أروح له وأكلمه وأحرض الآخرين معي عشان يكلمونه وينصحونه. لكن إذا الرجل وقع منه خطأ، ووقع منه خطأ، وهذا الخطأ ارتكبه بالسر، أو هذا الخطأ يقبل الرجل النصيحة، فلماذا لا أنصح هذا الإنسان؟ ولماذا لا آتي إليه فأهمس بأذنه؟ وليش ما أقرب منه وأقصد بذلك وجه الله وأبلغ النصيحة؟ أشياء كثيرة تغيب ترى عن كثير المسؤولين، ما يدروا عنها، والله ما يدروا عنها. وفي أشياء حقيقة أحيانا تكون بعيدة ونائية عنهم، ليش أنا ما أبلغ نصيحتي؟ اليوم عندنا موقع إلكتروني ترى مفتوح، موقع إلكتروني في هذه البلد، وهذا نفتخر فيه، عندنا في الكويت موقع إلكتروني لمجلس الوزراء، موقع إلكتروني لولي العهد، موقع إلكتروني لرئيس الوزراء، موقع إلكتروني للديوان الأميري. بعد ايش تبي؟ اكتب أي شيء تبي يصل ويقرأ من قبل المستشارين والأخوة المسؤولين، أي شيء تبي اكتب، حط اسمك، ودائما تكلم بوضوح، لا تتكلم من تحت السراديب، لا تتكلم من وراء حاجز وحجاب، لا تتكلم باسم وهمي، حط اسمك، أنا فلان لفلان، تليفوني هذا، إيميلي هذا، مواطن أو غير مواطن مقيم، نصيحة لله سبحانه وتعالى من باب الأخوة، أنا شايف 1 2 3 4 ودسها دسها، والله ما راح ينقص منك شيء، تيك بوسة على خشمك بعد. الحمد لله احنا نعيش هنا ترى بمتسع من الحرية، ما عندنا إن والله إن اللي ينصح ولا يتكلم خلاص يغيب في السراديب، لا، ما عندنا هذا، بفضل الله تعالى نفتخر بهذا أننا نتكلم مع الناس بكل شفافية، وقاعد تشوف أي إنسان من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول قاعد تواجهه في عزاء، تواجهه في دواوين، تواجهه في مناسبات، قاعد نواجههم كلهم ويقبلون بكل أريحية وأخوة، نتعامل كمعاملة الأب مع باقي أبنائه ومعاملة الأخ مع باقي إخوانه، وعندنا كل أريحية. من باب الدين عليك أن تنصح، أنا هذه مسؤولية أحملها كل إنسان، أحملها نفسي، لا تحمل المسؤولية فقط تقول لا والله أخوي أعضاء مجلس الأمة مسؤولين، لا مو صحيح، تقول لا والله أخوي المشايخ مسؤولين، لا مو صحيح، تقول أخي الخطبة مسؤولين، مو صحيح، مشايخ مسؤولين، مو صحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يمكن أنت تشوف أشياء أنا ما أشوفها، والله العظيم كل ما أقعد مع ناس باختلاف طبقات المجتمع تكتشف أشياء، قعدت مرة مع سواق التكاسي يمكن أكثر من 5 6 قعدت معهم، اكتشفت طبقة جديدة من المجتمع، عرفت عالم جديد أنا ما أعرفه أصلا، ما أدري شنو يدور في التكاسي، عرفت أشياء عن شبابنا اللي قاعدين التكاسي، هنتيت منه، قعدت مرة مع عمال سمعت منهم عالم جديد ومشاكل أخرى قاعد يعيشونها، جلست مرة مع أناس وافدين عرفت منهم معلومات أخرى، قعدت مرة مع موظفين، وهكذا كل ما تحتك بجزء من طبقات المجتمع راح تكتشف أشياء أخرى أنت ما تعرفها أصلا، وربما ما تصل لك لها المعلومة، ما تصلها يعني ما تصل إليك المعلومة إلا من خلال الاحتكاك بهؤلاء الناس. طيب مو كل إنسان يقعد، مو كل وزير يقعد مع هالناس، مو كل رئيس وزراء يقعد مع هالناس، مو كل عضو يقعد مع هالناس. إذن يا أخوان دورنا النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدين النصيحة، يعني كل الدين قائم على النصيحة، هذا معنى قوله الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، الحج كله عرفة، لا حج لمن لا عرفة له، وهذا معناه أنه لا دين كامل لمن لا نصيحة عنده، هذا معناه لما قال الحج عرفة، يعني اللي ما يحج اللي ما يأتي في عرفة فلا حج له، ومعنى الدين النصيحة يعني دينه ناقص ودينه غير كامل من لا يقوم بالنصيحة أو يقبل النصيحة. إذن أول واجب علينا الدين النصيحة، أدبها أن نتراسل ونناصح المسؤولين ونناصح كل من والله الله مسؤولية، إبراء للذمة، بس إبراء للذمة. الله تعالى ذكر لنا قصة وحكاية، حكاية أصحاب السبت في سورة الأعراف، أصحاب السبت الله تعالى حرم عليهم يوم السبت أن يصطادوا السمك ابتلاء واختبار، فجعلت الأسماك يوم سبتهم تأتيهم شرعا، يوم السبت تأتيهم الأسماك والحيتان والهوامير والنقارير والبواليل وكل أنواع السمك من شعم وغيره، وصبيطية على الساحل، تصور واحد تلقى صبيطية على الساحل يطب حتى بالجداشة ياخذهم، كل أنواع السمك على الساحل تأتي تطلع برا، ها تأتيهم حيتانه، الحيتان الحوت يعني السمكة الكبيرة، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تأتي إلى برا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير السبت ما تطلع، ما يطلع السمك. سووا انقسموا الناس إلى ثلاث أقسام. قسم الأول قسم المتحايل، قالوا يبقى نحط إحنا شبك طاروف، إحنا نسميه طواريف، نحط طاروف أو شبك أو سالية أو حظرة نحطها ننصبها يوم الجمعة، نحطها والسمك يدش يوم السبت نطلعها يوم الأحد. إحنا ما عصينا الله، ما صدنا يوم السبت، إحنا صدنا يوم الأحد وحطينا الشبك يوم الجمعة. إحنا ما هذا تحايل، ها، تحايلوا على الله سبحانه وتعالى. حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الشحوم، قالوا إحنا خلاص ما نأخذ الشحوم، نذوبها ونخليها زيت ونخليها دهن، فأجملوها، جملوها يعني ذوبوها وسووها زيت. قال يبا احنا ما أكلنا الشحم، انت مو حرمت علينا الشحوم، احنا ما أخذنا الشحم، احنا ذوبناها سويناها زيت. هذا تحايل على الله، هذا قسم تحايل على الله. القسم الثاني صالحين، كل واحد صاك على نفس الباب وما له شغل، البلد تهلك، البلد فيها فساد، قال يبا ما له شغل، كل من يعرف ربه، وموسى بدينه وعيسى بدينه، وعليك نفسك وصك على نفسك الباب، ويبا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وطقني طقهم كيفهم، يعرفون دربهم، وكل من عقل براسه يعرف خلاصه. هذا قسم ما لهم شغل بشيء، وهذا قسم سلبي. القسم الثالث المصلحين، الذين أرادوا الإصلاح ويشعرون أن هذا المجتمع إحنا جزء منه وأنتوا جزء منه، وإحنا كلنا بسفينة واحدة. وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم ركبوا في سفينة فاستهموا، يعني سووا قرعة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، الصالحين فوق أعلاها، الفاسدين تحت في أسفلها، فكان الذين في أسفلها يقولون إحنا كل ساعة قاعد نصعد فوق، نطلع ونصعد الدري ونقط الدلو ونسحب ماي من البحر، فأذينا اللي فوق، إحنا مأذينهم. الحل، قال الحل نخرم لنا خرم تحت في السفينة ونقض لنا قض في السفينة ونسحب ماي من تحت من عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم، إذا خلوهم يخرمون السفينة غرقوا جميعا، كلهم يغرقون، وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا جميعا. إذن واجب المصلحين إن مو يتفرجون، واجب المصلحين مو يهزون رؤوسهم كل ما قال إنا لله وإنا راجعون، لا حول ولا قوة، لا حول إنا لله، لا، مو هذا شغلك أخوي، مو شغلك تهز راسك وتقول إنا لله وإنا، شغلك تروح تنكر المنكر، وشغلك إنك تنصح، وشغلك إنك تعظ، وشغلك إنك أنت تراسل المسؤولين بالحسنى، هذا شغلك. فانقسم الناس إلى ثلاث أقسام مع قصة أصحاب السبت: قسم مارسوا الفساد والخطأ، قسم صالحين صكوا على نفسهم البيت وصكوا على نفسهم الباب وما ما تدخلوا، قسم مصلحين. الصالحين قالوا حق المصلحين ليش تنصحونهم؟ بطقاك، ايش عليكم منهم؟ فاسدين على نفسهم، جهنم يتعذبون يوم القيامة. قالوا لما تعظون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، احنا ننصحهم اعذار لله بس، لعلهم يتوبون، لعلهم يتقون. لما جاء العذاب الله من نجى؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الله سبحانه وتعالى لما جاء العذاب نجى المصلحين اللي كانوا يأمرون وينصحون ويراسلون ويخاطبون ويعظون لو ماكو فايدة، لكن كانوا يقومون بواجبهم. نجى الله المصلحين وأهلك الله الفاسدين اللي كانوا يعملون السوء. طيب الصالحين، قال العلماء سكت الله عن الصالحين فأخذهم مع المفسدين ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. يبعثون على نياتهم، الله أخذهم، شوف صالح يصلي لكن ماكو فايدة منه، أنا شو أستفيد منك أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور في البخاري أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمر وجهه متغيرا لونه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثلاث مرات، فقالت زينب ما لك يا رسول الله؟ قال ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق في أصبعيه السبابة والتي تليها. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني الله ممكن يهلكنا وفينا ناس صالحين؟ فينا ناس ترسل مساجد، فينا ناس مسمية ومصلية، فينا عجاز يقومون الليل، فينا شيبان فيهم بركة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث الله يهلكهم جميعا. يقول الله يبعث الصالحين على نياتهم، ويجزكم على نياتكم، لكن الله يأخذكم معهم، يأخذ الله الصالحين. إذن لازم نتحول إلى مصلحين، ولذلك أثنى الله في القرآن كثيرا عن المصلحين. الله يثني على المصلحين ما يثني على الصالحين، يتكلم عن المصلحين، الله يتكلم عن المصلحين، الله اللي ينجي المصلحين. ولذلك هذا الباب باب الإصلاح، على الإنسان أولا إذا أراد أن يكون ناصحا أن يراسل، راسل هؤلاء، انصح، لا تستحي، دز رسائل، حق رئيس الوزراء، رسائل حق الوزراء، رسائل حق أعضاء مجلس الأمة باسمك وبعنوانك وببريدك وبأدب وبقصد النصح والإخلاص، وكن صادق فيما تقول وتأكد من المعلومات التي تنقلها واترك الجواب على الله. يا أخي وعليك بذر الحب لا حصد الجنى والله للساعين خير معيني، ستسير فلك الحق تحمل جنده وسنلتقي بالساحل المأمون، بالله مجريها ومرساها فهل تخشى الردى والله خير معيني. خلاص دزها وخل الفلك تمشي لحالها، دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها فيجري فوقك القدر، خلها سماوية تركها لله سبحانه وتعالى. ولذلك أول أدب ما يتعلق بأدب النصيحة أن الإنسان لا يبخل بالنصيحة على أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت في بيعة العقبة قال: وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ننصح كل مسلم في المنشط والمكره، في كل الأحوال ننصح المسلمين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق المسلم على أخيه المسلم النصيحة، فقال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. يعني حتى إذا هو طلب منك نصيحة فإنك تهدي وتسدي إليه النصيحة. ثانيا من أدب النصيحة أن تقدم النصيحة للمسلم ولو لم يطلبها، وهذا من كمال النصح لأخيك المسلم. إذا وجدته على وشك الوقوع في شر معين أو ارتكاب خطأ معين أو يوشك أن يفعل شيء فيه مضر عليه، عليك أن تبادر بأن تنصحه وتبين له أن هذا التصرف تصرف خاطئ لا تسويه، فإن ذلك يضرك. أعجبني مرة واحد كنا في نادي في حمام سباحة، فشاب دخل النادي وقعد يسبح ويسبح بقوة، يعني أول ما ردش يسبح بقوة بقوة بحيل، يعني ننطالعه، فزال الخير عجبني واحد فقام نصحه قال له: يا ابني يعني لا تشق على نفسك بهذه الدرجة، السباحة بهذه السرعة وبهذه القوة تجعل عندك تمزق في كتفك وفي عضلات الكتف، ما راح يبين معاك الآن، يبين معاك بالليل. فشكر هذا الولد وقال: جزاك الله خير عمي، أنا والله ما أدري، قالوا لي كذي اسبح عشان تطلع لك عضلات، أنا قاعد أسبح. هذه النصيحة، إذا شفت واحد يكاد يقع في الخطأ انصحه. يا أخي شايف لك شاب توه يدخن انصحه، شايف لك واحد طايح بالحشيشة، لو أنت طايح بالحشيشة انصحه ما في مشكلة، شايف لك واحد مدمن على الإنترنت انصحه. لازم أن تبادر أنت بالنصيحة، مهما كل ما رأيت من إنسان يوشك أن يقع بشيء بادر بالنصيحة. واحد يبيع إقامات انصحه يا أخي، تعرف يبي الثراء انصح، واحد يظلم الناس انصحه يا أخي، واحد يقطع أرزاق البشر انصحه. لا تبخل بالنصيحة على أحد، فهذا من أدب النصيحة أنك تنصح الناس ولو لم يطلبها منك أخيك، فهذه من باب الأدب، وتتحمل ردة الفعل. يمكن ردة الفعل يقول لك واحد: حط نصيحتك لنفسك، خوي احنا مو محتاجينك، خوي ما حد طلب منك، حط نصيحتك ببطنك، خوي مشكور، ممكن يقول لك الكلام هذا، لكن تحمل الإنسان لأنه أراد بذلك وجه الله، كما قال لقمان عليه السلام، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، حاول أن تتصبر على ذلك. الثالث من أدب النصيحة أن يختار الإنسان الأسلوب المناسب للنصيحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض في النصيحة، يعني كان يقول: ما بالو أقوام، ما بالو، ما يقول فلان، ما بالو أقوام، ليش يعني تسوون كذي؟ أيها الناس أشيروا علي، هو يبي ناس معينين أشيروا علي أيها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع الناس في نصيحته، وما يظهر اللي أمامه إنه هو ما يفهم وهو أفهم منه، وأنك أنت غلطان وأنا أحسن منك، وأنت راح تدش جهنم وأنا داش الجنة، وأنت ضال مضل وأنا مهتدي، وأنت زنديق منحرف وأنا صالح، وأنت ملعون مطرود من رحمة الله وأنا مستقيم. لا 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 لا، بالعكس تأتيه بالشفقة. شوفوا والله يا جماعة، يا ليت تقرون في سورة مريم نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوالده. شوف والده مشرك، ها، والده هدد بالرجم، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني إبراهيم إذا ما برجمك أنا وهجرني ما حاجيك. قال: سلام عليك. شوف نصيحته: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي يا أبتي. شوف اللطف معاه. وبعدين لما هدد بالرجم قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم، خلاص أنا بخليكم. هذا شوف الأدب الرفيع في النصيحة، أن الإنسان إذا نصح الإنسان ما يجرحه ما يؤذي، وإنما يكون متأدبا معه في نصيحته. وكذلك من أدب النصيحة أنا تكلمت عنها، وهو يعني الإصرار في النصيحة، كما جاء عن الشافعي قال: من وعظ أخاه سرا فقد وعظه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. هذا باختصار بعض الآداب متعلقة بالنصيحة، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلقاكم باكر إن شاء الله بحلقة جديدة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.